بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. نتكلم اليوم إن شاء الله في الجمع بين الفرضين، سواء بين فرضي الظهر والعصر أو بين فرضي المغرب والعشاء. وللجمع صورتان: الأولى في الجمع بين الفرضين وقتا بأن يؤتى بإحداهما في وقت فضيلة الأخرى، إما بتقديم العصر وإيقاع هذه الفريضة في وقت فضيلة الظهر، وكذلك بتقديم فريضة العشاء وإيقاع هذه الفريضة في وقت فضيلة المغرب، أو بالعكس تأخير صلاة الظهر أو صلاة المغرب وإيقاعهما في وقت فضيلة العصر أو فضيلة العشاء. هذه الصورة. الصورة الثانية في الجمع بينهما خارجا وإن تغايرا من حيث الوقت، وبين الصورتين عموما من وجه، فقد تتحقق الصورة الأولى دون الثانية، كما لو أخر المغرب عن الشفق. الشفق هو الضوء الذي يظهر في جهة المغرب بعد غروب الشمس، أو قدم العشاء على الشفق فأتى بإحداهما في وقت فضيلة الأخرى مع فاصل زماني بينهما. هنا صورة أولى تتحقق دون الصورة الثانية، يقدم صلاة العشاء، يؤخر صلاة المغرب عن الشفق ثم يوقع بعد ذلك صلاة العشاء مع فاصل زماني. هنا أوقع الفريضتين في وقت فضيلة الأخرى، أو يقدم العشاء على الشفق بأن يوقعها في فضيلة المغرب مع فاصل زماني. هنا تتحقق الصورة الأولى فقط، يجمع بين الصلاتين وقتا بأن يأتي بإحداهما في وقت فضيلة الأخرى. الصورة الأولى مع فاصل زماني أو بدون فاصل زماني، مع فاصل زماني تتحقق الصورة الأولى دون الثانية، وقد تتحقق الصورة الثانية دون الأولى، كما لو أتى بالمغرب قبيل سقوط الشفق ويأتي بالعشاء بعدها من غير فاصل زماني. هنا لم يوقعهما معا في فضيلة الأخرى، يعني لم يوقع الصلاتين معا في فضيلة إحداهما، بل أوقع المغرب في فضيلتها لأن فضيلتها إلى
إلى سقوط الشفق وأوقع العشاء في فضيلتها، لكن بدون فاصل زمان. أخر المغرب إلى ما قبل قبيل سقوط الشفق وقدم العشاء فأوقعها بعد سقوط الشفق مباشرة، فجمع بين الصلاتين زمانا خارجا، مع أنهما متغايران من حيث الوقت، حيث أوقع كل منهما في فضيلتها، وربما يجتمعان. ذكرنا مثال لتحقق الصورة الأولى دون الثانية، وذكرنا مثالا لتحقق الصورة الثانية دون الأولى، وربما يجتمعان كما لو أتى بالصلاتين بلا فاصل في وقت فضيلة الأخرى. أما أنه قدم العصر فأوقعها في فضيلة الظهر بلا فاصل زماني بينهما، أو أنه أخر الظهر فأوقعها في فضيلة العصر بلا فاصل زماني بينهما. إذن توجد صورتان، صورة يجمع بين الصلاتين بأن يوقعهما معا في وقت فضيلة الأخرى بلا فاصل أو بفاصل، والصورة الثانية يجمع بينهما خارجا وإن وقعت كل منهما في فضيلتها. وأجمعت الإمامية على جواز الجمع في كلتا الصورتين. هسه قد يسأل سائل يقول لماذا فصلت إذن؟ أحتاج إلى ذلك في بحث آخر سيأتي. على كلا الصورتين يقع بحث سيأتي. أعيد إجمالا أقول للجمع بين الفرضين توجد صورتان، صورة أن نجمع بين الصلاتين بمعنى أن يؤتى بإحداهما في وقت فضيلة الأخرى بفاصل زماني أو بدون فاصل زماني، هذا جمع، هذه صورة للجمع. الصورة الثانية يجمع بينهما خارجا بلا فاصل، وإن كانت كل واحدة منهما تقع في وقت فضيلتها. هاتان الصورتان للجمع. مثلا بالنسبة إلى الصورة الأولى، أن يؤخر صلاة الظهر إلى وقت فضيلة العصر فيأتي بصلاة الظهر ثم يأتي بصلاة العصر بفاصل زماني أو بدون فاصل زماني، أو يقدم صلاة العصر فيأتي بها في وقت فضيلة الظهر بفاصل زماني أو بدون فاصل زماني. الصورة الثانية يجمع بينهما خارجا وإن وقعت كل منهما في وقت فضيلتها، كما لو أخرت صلاة المغرب إلى آخر وقت فضيلتها وقدم صلاة العشاء في أول وقت فضيلتها فأتى بهما بدون فاصل زماني، مع أن كل منهما قد وقع في وقت فضيلته، والصورتان قد تفترقان وقد تجتمعان وضربت أمثلة للافتراق والاجتماع. فقد تتحقق الصورة الأولى دون الثانية، كما لو أخر المغرب عن الشفق أو قدم العشاء على الشفق فأتى بإحداهما في وقت فضيلة الأخرى مع فاصل زماني بينهما، هنا تحققت الصورة الأولى دون الثانية. واضح؟ وقعتا معا في وقت فضيلة إحداهما، شنو؟
من غير فاصل زماني.
من غير فاصل مع لا مع فاصل مع فاصل زماني تتحقق الصورة الأولى دون الثانية. أي فاصل؟
يعني خمس دقائق.
أي فاصل؟ فاصل اسمه فاصل.
مثلاً هو التعقيب.
بتعقيب أو كذا. نعم فاصل. وقد تتحقق الصورة الثانية دون الأولى. شنو هي الصورة الثانية؟ يتحدى خارجاً وكل منهما يقع في وقت فضيلته، كما لو أتى بالمغرب قبيل سقوط الشفق وأتى بالعشاء بعدها من غير فاصل زماني، فوقع كل منهما في وقت فضيلة. وربما يجتمعان كما لو أتى بالصلاتين بلا فاصل في وقت فضيلة الأخرى، قدم المغرب أخر المغرب
إلى فضيلة العشاء
إلى وقت فضيلة العشاء وجاء بالعشاء بلا فاصل، أو قدم العشاء إلى وقت فضيلة المغرب وجاء بالمغرب أولا ثم العشاء بلا فاصل زماني، اجتمعت الصورة. واضح؟ شلون اجتمعت؟ اتحدتا خارجا وجاء بهما معا، جاء بإحداهما في وقت فضيلة الأخرى، إذن توجد صورتها. وأجمعت الإمامية على جواز الجمع في كلتا الصورتين ولو من دون عذر أو حاجة، بخلاف مذاهب العامة، حيث أنها أوجبت التفريق وجوزت الجامع في حالة وجود عذر أو حاجة كالسفر والمرض ونحو ذلك. اتفقت المذاهب على عدم وجوب الجمع، وافترقت الإمامية عن المذاهب الأخرى بتجويز الجمع ولو من دون عذر أو حاجة، بينما قالت مذاهب العامة بجواز الجمع في حالة وجود عذر أو حاجة. ويدل على جواز الجمع وعدم وجوب التفريق ولو من دون عذر أو حاجة، يدل على ذلك عدة أدلة. أولا، إطلاق الآية الكريمة أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، فمقتضى إطلاق الآية الكريمة أنه يجوز إيقاع الظهرين والعشاءين في أي جزء من الفترة المتخللة بين الدلوك والغسق. قلنا أن الدلوك هو الزوال والغسق هو أول ظلمة الليل بعد الغروب، فأول الليل الشفق، وأول ظلمة الليل هو الغسق. والآية قالت أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، ثم تحدثت عن قرآن الفجر. فالآية تتكلم عن أربع صلوات، هي الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وبإطلاقها تدل على أن هذه الصلوات يجوز إيقاعها في أي جزء من الفترة المتخللة بين الدلوك والغسق. نخرج عن هذا الإطلاق بالنسبة إلى نهاية الظهرين وبداية العشاءين بالروايات التي دلت على أن نهاية الظهرين وبداية العشاءين هو الغروب، ويبقى ما زاد عن ذلك مشمولا للإطلاق. وعلى هذا يجوز إيقاع الظهرين في أي جزء من الوقت بين الزوال والغروب، وهكذا الحال بالنسبة إلى العشاءين، يجوز إيقاعه في أي جزء من الغروب إلى غسق الليل. مع الالتزام طبعا بشرط الترتيب بينهما، شرط الترتيب بين صلاتي الظهر والعصر، وشرط الترتيب بين صلاتي المغرب والعشاء. ولازم هذا جواز إيقاع الظهر في بداية الوقت وإيقاع العصر بعد الظهر مباشرة، فيجوز جمعهما من دون لزوم تأخير العصر إلى أن يبلغ الظل قدمين أو ذراعين أو إلى بلوغ ظل الشاخص مثله، كما يجوز الإتيان بالظهر من بداية الزوال بلا لزوم تأخيرها إلى أن يبلغ مقدار الظل قدما أو ذراعا. والتأخير المذكور كما مر قد جعل لأجل أداء نافلة الظهر قبل صلاة الظهر ونافلة العصر قبل صلاة العصر، ومن لم يرد يشأ أداء النوافل يجوز له جمعهما في بداية الوقت. إذن إطلاق الآية الكريمة دال على الجواز، جواز الإتيان بصلاتي الظهر والعصر في أي جزء من الوقت المتخلل من الزوال إلى الغروب، وأيضا جواز إتيان صلاتي المغرب والعشاء في أي جزء متخلل بين الغروب والغسق. غاية الأمر أن هذه قبل هذه كما عبرت بعض الروايات. مع أن هنا احتجنا إلى الآية الكريمة وإطلاق الآية الكريمة لأننا في مقام الرد على العامة، وإلا فأيضا دلت الروايات التي مرت أنه إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر والعصر جميعا، إلا أن هذه قبل هذه. هذا الدليل الأول. إذن الدليل الأول ما هو؟ إطلاق الآية الكريمة الدال على جواز إيقاع الظهر والعصر في أي وقت من الفترة المتخللة بين الزوال والغروب، وإيقاع المغرب والعشاء في أي وقت من الفترة المتخللة بين الغروب والغسق، غاية الأمر أنه لا بد من الالتزام بالترتيب. وأما ما دل على تأخير صلاة الظهر وصلاة العصر إلى القدم والقدمين أو الذراع والذراعين أو القامة والقامتين، فذلك لما مر من أنه لمكان أداء النافلة. هذا الأمر الأول. واضح الأمر الأول؟ الأمر الثاني لجواز التفريق هو التمسك بأصالة البراءة. عفوا، لجواز الجمع، نتكلم في جواز الجمع. الأمر الثاني، الدليل الثاني هو التمسك بأصالة البراءة. فأنا أشك أن التفريق واجب وهذا من الشك في التكليف، والشك في التكليف يكون مجرا لأصالة البراءة. قلت أنا نحن لا نقول بوجوب الجمع، نقول بجواز الجمع، مقابل من يقول بوجوب التفريق. أنا الآن أشك مع وجود مثل هذا الإطلاق، أشك بوجوب التفريق، فتجري أصالة البراءة، لأن هذا شك في التكليف، والشك في التكليف مجرى لأصالة البراءة. جيد، أسأل سؤال. مع وجود الدليل المحرز أو الاجتهادي بتعبير المشهور، تصل النوبة إلى الأصول العملية أم لا تصل؟ المفروض أنها لا تصل. فبعد ليش قلت والأمر الثاني هو التمسك بأصالة البراءة؟ شو أريد أن تقول؟
الدليل الأول
ما شكتنا، تام وخلصنا، ما شكتنا. نكتة شوية. نكتة شوية، انتبهوا لزين. مع وجود الدليل الاجتهادي الذي ينفي وجوب التفريق نصا، ينفي وجوب التفريق، لا معنى بعد ذلك للرجوع إلى الأصول العملية، لأنه لا يبقى شك حتى نرجع إلى الأصول العملية. مثلا لو قال المولى أعتق رقبة ولا يشترط أن تكون مؤمنة، فهنا يبقى شك في اشتراط كونها مؤمنة أو لا يبقى شك؟
لا
يبقى شك. فحينئذ يوجد معنى للرجوع للأصول العملية؟ لا يوجد معنى للأصول العملية. لكن لو قال اعتق رقبة وأطلق، لم يقيد بكونها مؤمنة ولم يقل لا يشترط أن تكون مؤمنة، لم يقل ذلك، قال أعتق رقبة، يبقى احتمال اشتراط كونها مؤمنة أو لا يبقى احتمال؟ يبقى نشك، يبقى نشك لعل المولى يشترط أن تكون مؤمنة أو لا يبقى؟ جاوبوني، يبقى. مع بقاء هذا الشك نحتاج أن ننفيه بأصالة البراءة. لو كان الإطلاق مقاميا، والإطلاق المقامي شنو؟ جاوبوني، نفي صورة. إيه؟ كملوا وياي بعد. ها؟ لو كانت مرادة لكانت جزءا من الصورة الذهنية. نفي، فيه نفي، لا نصل تصل النوبة إلى الإطلاق، إلى الأصول العملية. أما الإطلاق اللفظي ففيه لسانه لسان إثبات أن وقت الظهر والعصر من الزوال إلى الغروب، ولم ينفي وجوب التفريق. لسان الإطلاق اللفظي لسانه إثبات، قال وقت الظهر والعصر من الزوال إلى الغروب، ولم ينفي وجوب التفريق، فيبقى الشك بوجوب التفريق. نعم الإطلاق دليل، لكن مع ذلك لنفي الشك بشكل تام نحتاج إلى الأصل العملي. واضح الفكرة؟ واضح الفكرة. لماذا احتجنا؟ مرة نحتاج، مرة في مقام التدريب لا بأس. قد يقول قائل إن الشيخ المصنف، وأحيانا صاحب المكاسب عندما يأتي بدليل اجتهادي ويأتي بعده بدليل فقاهتي بأصل عملي، إنما يقصد التدريب، صحيح. لكن النكتة هي هذه، أن الدليل المحرز إذا كان ينفي حتى حالة الشك فلا حاجة إلى الأصل العملي. إذا كان لا لسانه لسان إثبات ولا ينفي تبقى معه حالة الشك فنحتاج إلى الأصل العملي. إذن الأمر الثاني هو أصالة البراءة. واضح؟ جيد. إذن استندنا إلى الآن على دليلين، على الإطلاق وعلى أصالة البراءة. يوجد دليل ثالث يدل بصراحة على جواز الجمع بين الفرضين، مثل موثقة زرارة في الجزء الرابع من الوسائل صفحة 138 الباب 7 من أبواب المواقيت الحديث 6، حديث 6 الباب 7 من أبواب المواقيت الحديث 6 موثقة. محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد ابن محمد، أما الأشعري وأما البرقي، وقالوا أن الطريق إلى الأشعري صحيح وإلى البرقي جزما صحيح في الجزء 30 صفحة 141 الطريق الثاني. ولدي إشكال مر على طريق الشيخ الطوسي إلى الأشعري إلى أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري، لكن وصلنا أن القوم قد أجابوا عنه وأن كان في القلب شيء. عن علي بن الحكم ثقة، عن عبد الله بن بكير وهو ابن أعين فطحي ثقة، عن زرارة في الرواية موثقة من جهة عبد الله بن بكير، قال عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام قال صلى رسول الله صلى الله عليه وآله بالناس الظهر والعصر حين زالت الشمس في جماعة من غير علة. صريحة بعد، مو بإطلاقها، صريحة بعد كلامنا أنه يجوز الجمع من غير علم. وصلى بهم المغرب والعشاء الآخرة قبل سقوط الشفق، يعني شنو؟ يعني جمع بين صلاتي الظهر والعصر حين زالت الشمس، يعني قدم صلاة العصر في فضيلة الظهر، وقدم صلاة العشاء في فضيلة المغرب قبل سقوط الشفق من غير علة في جماعة، وإنما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليتسع الوقت على أمته. خب من غير علة بس ليتسع، تخفيف، جزاء الله ألف وجزاء الله ألف خير الرسول الذي خفف عن الأمة في كثير من هذه المواد. لكن في النتيجة يجوز، كلامنا في الجواز الآن، هسه كراهة بحث آخر سيأتي. واضح الفكرة؟ لعله هذا الكلام اللي يتسع الوقت على أمته يدل على المرجوحية، سيأتي نبحث إن شاء الله. المهم الرواية صريحة جدا بجواز الجمع في أول الوقت من غير علة. وهذا المضمون قد ورد في روايات من غير طرقنا أيضا، فقد عقد مسلم في كتابه المعروف بالصحيح بابا باسم باب الجمع بين الصلاتين في الحضر، في السفر لا مشكلة عنده، وذكر تحته مجموعة من الروايات، منها رواية ابن عباس وهي صحيحة على مبانيهم. صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر. صحيح مسلم الجزء الثاني صفحة 151 باب الجمع بين الصلاتين في الحضر، مسلم النيسابوري المتوفى 261 دار الفكر بيروت. وفي صفحة، هذا في صفحة 151، وصفحة 152 قال في حديث وكيع قال قلت لابن عباس لما فعل ذلك؟ قال كي لا يحرج أمته. مو لحاجة، نفس مضمون، لكي يوسع على أمته. وفي رواية أخرى صفحة 152 قال أراد أن لا يحرج أمته. ورواه الشيخ الصدوق في علل الشرائع عن ابن عباس، مذكور هذه الرواية مذكورة في الجزء الرابع من الوسائل صفحة 221 الباب 32 من أبواب المواقيت الحديث الرابع، قال وعن علي ابن عبد الله الوراق الرواية رقم 3 وعن أحمد ابن محمد ابن يحيى الرواية رقم 2 وفي العلل عن الحسين ابن أحمد ابن إدريس، وفي العلل رواية رقم 3 تصير وعن، يعني وفي العلل عن أحمد رواية رقم 4 وعن علي ابن عبد الله الوراق، يعني وفي العلل عن علي ابن عبد الله الوراق، يعني الشيخ الصدوق يرويها عن علي ابن عبد الله الوراق وعلي ابن محمد القزويني جميعا. علي ابن عبد الله الوراق من مشايخ الصدوق وقد ترضى عليه، ومر قبل دروس ان الترضي دلاله على التوثيق، فيه دلاله على التوثيق. وعلي ابن محمد القزويني هو علي ابن محمد ابن عبد الله القزويني، قال النجاشي ابو الحسن القزويني القاضي وجه من اصحابنا ثقه في الحديث، وكلاهما في طبقه واحده، فيكفي وثاقة القزويني على الأقل. عن سعد بن عبد الله الثقة المعروف، عن العباس بن سعيد الأزرق لم يوثق، مهمل أو مجهول. عن زهير بن حرب وثقه علماء السنة وكأنه منهم. عن سفيان بن عيينة روى الكشي ما يدل على ذمه، روى عنه في تفسير القمي، لكن توثيق علي ابن إبراهيم بناء على ثبوت ذلك خاص بأصحابنا وهو ليس من أصحابنا. قال العلامة: ليس من أصحابنا ولا من عدادنا، لا يعد منا، وثقه أهل السنة وهو منهم. عن أبي الزبير لم يوثق، عن سعيد بن جبير من أصحاب الإمام السجاد. سفيان بن عيين هو علي بن إبراهيم.
وثقه علي بن إبراهيم.
لا، قلت روى عنه في تفسير القمي. روى عنه في تفسير القمي. فحتى لو قلنا بالتوثيق، هذا التوثيق خاص بأصحابنا. حتى لو قلنا بذلك، وهو ليس من أصحابنا. على أنه التوثيق توثيق عام. ولو عرض بتضعيف الخاص يقدم التضعيف الخاص. فما ينفع روى عنه في تفسير القمي. عن سعيد بن جبير من أصحاب الإمام السجاد عليه أفضل الصلاة والسلام، العالم الكبير الفقيه المفسر الذي قتله الحجاج، روى الكشي رواية تدل على استقامته ومدحه. عن ابن عباس رواية فيها مشكلة سندية، لكنها أقصد روية من طرقهم بطريق معتبر عندهم، لكن عندنا لم ترد بطريق معتبر. مضمونها قد ورد في موثقة زرارة، لكن هذه نفس الرواية عن ابن عباس عندنا لم ترد بطريق معتبر. طبعا ابن عباس معروف كان محبا لأمير المؤمنين ومدافعا عن التشيع، وتوجد روايات دالة على مدحه. عنده مشكلة أخذ المال من بيت مال البصرة، البعض ينفيها البعض يثبتها بحسب استقراء ناقص، أنه قد اختر ربما بأخذ المال، لكن بعد أن خاطبه أمير المؤمنين تاب وأرجعه بحسب استقرائي الذي ليس بتام أو كان قديما، هذا الاستقراء كان قديما. أما هذه الرسائل التي ينقلها التاريخ العامي من أنه رد على أمير المؤمنين برسالة، الرسالة غير مؤدبة ولا يمكن أن تنسب لابن عباس. أنا أعتقد أن الكتاب الوارد في نهج البلاغة بعنوان إلى بعض عماله هو لابن عباس، هذه المواصفات في الكتاب تدل على أنه لابن عباس وأخذ المال وذهب إلى مكة، لكني أعتقد أنه تاب ورجع، على سيما وأن التاريخ يقول كان واليه على البصرة إلى حين استشهاد أمير المؤمنين. فبحسب الاستقراء ولو غير التام، أعتقد أن الرجل قد اغتر بالمال، وقليل من هو لا يغتر، لكنه تاب وأرجع المال. قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وآله بين الظهر والعصر من غير خوف ولا سفر، فقال: أراد أن لا يحرج أحدا من أمته. هذه الرواية من طرقنا في العلال عن ابن عباس، لكن فيها مشكلة سندية، من طرقهم معتبرة، وأوردنا موثقة زرارة التي من طرقنا بنفس المضمون. وفي صحيحة أو موثقة إسحاق ابن عمار في الوسائل الجزء الرابع صفحة 221 الباب 32 من أبواب المواقيت الحديث الثاني، وفي العلل عن الحسين بن أحمد ابن إدريس من مشايخ الصدوق ترضى عليه كثيرا، والترضي آية للوثاقة. عن أبيه أحمد بن إدريس الثقة المعروف، عن أحمد بن محمد بن عيسى الثقة المعروف، عن علي بن الحكم ثقة، عن إسحاق بن عمار. قلنا إسحاق بن عمار ترجم تحت عنوانين، إسحاق بن عمار ابن حيان وإسحاق بن عمار ابن موسى الصاباطي. إسحاق بن عمار ابن حيان ثقة، إسحاق بن عمار ابن موسى الصاباطي فطحي ثقة، وقيل باتحادهما. لذلك قلت موثقة أو صحيح. إن كان إسحاق بن عمار المقصود ابن حيان فهي صحيح، وإلا مع إذا كان الصاباطي أو هما متحدان فهي موثقة. عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى الظهر والعصر في مكان واحد من غير علة ولا سبب. في مكان واحد شنو يعني؟ واضح المقصود أنه جمع بينهما، ولا يصدق أنه يصلي في مكان واحد مع التفريق؟ شنو المشكلة يعني؟ مناسبات الحكم والموضوع ماذا تدل على أن المشكلة وين؟ المشكلة وين؟ سيعترض عليه عمر وكذا، أنه صلى في مكان واحد المقصود في زمان واحد من غير علة ولا سبب. فقال له عمر: وكان أجرأ القوم عليه. هسه هذه الكلمة إذا الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام فهي معبر، وإذا كانت للمحشين ففيها بحث. وكان أجرأ القوم عليه. أحدث في الصلاة شيء، يعني أجا وحي تغيرت الصلاة، استنكر أن الرسول قد جمع بين الصلاتين. طبعا لو كان المقصود في مكان واحد مجرد صلاهن في مكان واحد خب ما يقولها، خب بين المقصود شنو؟ الجمع الزمان.
ربما عندهم يصلون في مكان
يرجع
يصلون في مكان آخر.
لا ما عندهم،
ما
شايفهم. لا ما جماعة. المهم
بالمأمون يعني بالمفرد
عفوا. إيه هاي استحباب أن تشهد له الأرض بحثنا آخر. أما هذا الصلاة كأن الرسول كان يصليها على غير هذا، الآن صلاها بوضع آخر، فاعترض عمر قال: لا، ولكن أردت أن أوسع على أمتي. واضح هذه بعد شنو هاي؟
واضح
هذه بعد أكثر إطلاقا من الروايات التي دلت أنه جمع بينهما في أول الوقت. هنا لم تعبر في بعد الزوال أو كذا، إنما جمع بينهما. واضح يعني صلاهما معا في زمان واحد، قدم أخر لم تشر الرواية إلى ذلك. واضح. أما العامة قلت أنهم يوجبون التفريق ولا يجيزون الجمع من غير علة كالسفر والمرض. سأتي على كلام المغني لابن قدامة: صلوا على محمد وآل محمد.